يهين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي السابق بمحكمة الاستئناف، حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله أبو عمر وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات، أهلا وسهلا بكم.
الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب وكذلك عبر حسابات شبكة الماجد على مواقع التواصل. نبدأ على بركة الله فيما يتعلق بما يشعر به الإنسان من الفتور في بعض الأحيان في الطاعة، يبدأ متحمسا ثم بعد ذلك تتناقص، يعني تناقص هذا الحماس حتى يصل إلى درجة أنه أبسط الطاعات لا يستطيع أن يؤديها أو يؤديها بثقل، كيف يتخلص الإنسان من هذا؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، كلنا يحتاج إلى ذلك وكلنا يشكو من ذلك، نسأل الله عز وجل أن يوقظ قلوبنا وينعش صدورنا وينير دروبنا لنكون في طاعة الله عز وجل على الدوام. الحقيقة هذه المسألة هي المسألة السهلة الممتنعة وهي العسيرة السهلة، فمن لم يولها اهتمامه ويجعلها في خاطره وفي باله وفي قلبه فإنه لا بد أن يفرط في جنب الله عز وجل وفي حقوقه، وكذلك من عني بها وكانت في خاطره دائما وكان رجاعا إلى الله عز وجل أوابا إليه محاسبا لنفسه فلا بد أن يعينه الله عز وجل، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. الحقيقة يعني أول الأمور هو صدق اللجوء إلى الله عز وجل والاطراح بين يديه والشعور بعظم الحاجة إلى الله عز وجل، فإذا لم يوجد هذه العبودية وهي شيء من توحيد الإلهية من توحيد القصد والطلب لله عز وجل، إذا لم توجد أو ضعفت فلا قيمة للأشياء الأخرى. إذا كان الإنسان يكل أمره إلى نفسه ويكل إلى أمره إلى قوته دون أن يعرف مقدار حاجته إلى الله عز وجل، نحتاج إلى الله عز وجل في كل ذرة من ذرات حياتنا، نحتاج إلى الله عز وجل في كل سكنة من سكنات حياتنا، نحتاج إلى الله عز وجل في كل حال حتى يعيننا على أنفسنا وتحقيق مقاصدنا في الدنيا والآخرة. ومن فرط في هذه العبادة العظيمة وهي عبادة تعظيم الله عز وجل ومعرفته وقدره حق قدره سبحانه وتعالى فلا بد أن يتيه في المهام ما بين انحراف خطير، نسأل الله عز وجل السلام والعافية، وما بين ما ذكرتم من الضعف والفتور يكون هناك نوع من الإقبال والنشاط ثم يضعف الإنسان مع مر الزمن ومع النسيان، ولهذا يغذي الإنسان هذه الأشياء بشيء من الدورة المتتابعة إذا صح التعبير أو الدورة اللولبية، يعني العبادات والطاعات والذكر وقراءة القرآن تدفع إلى هذا الذكر والذكر يدفع إلى العبادات والعبادات تعبد القلب لله عز وجل، كل هذه كل وحدها أشبه بالكرة، هذه تدفع هذه ثم هذه تدفع هذه حتى تدور العجلة في خوف الله عز وجل ورضوانه والقرب منه سبحانه وتعالى. ولهذا يعني نؤكد على موضوع مهم وهو قضية المراقبة المحاسبة، مراقبة الأنفاس، مراقبة الخطرات، مراقبة الإرادات، ماذا هممت، ماذا أردت، ماذا قصدت، ثم بالبرنامج اليسير شيئا فشيئا، برامج الذكر، برامج التلاوة، برامج الاستغفار ومراجعة الإنسان، برامج التذكر عند النوم يتذكر ما له وما عليه من حقوق الله وحقوق الآدميين فيتوب ويستغفر مما مضى إذا كان قد أذنب، ويرجع الحقوق إلى أهلها إن كان هناك شيء من الحقوق إلى أهلها، فحينئذ يحصل القلب النقي. الأمر الآخر قضية المعصية، المكابدة الإنسان على المعصية ألا يعصي، فإنها تفعل بالإنسان إرانا على القلب، يغطي القلب فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشر من هواه، كما جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا من كثرتها وتشابكها، فأيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاء، فيصبح على قلبين أبيض بمثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. التساهل بالذنوب في فعلها أولا، ثم التساهل بالذنوب بالاستغفار عنها في أعيانها أو الاستغفار عن جملتها، لا شك أنه سبب من أسباب ران القلب وظلمة الفؤاد وظلام إظلام الطريق وعدم تحقق المآرب والمقاصد ومن أعلاها وأهمها تحقيق العبودية لله عز وجل، حتى يسلم الإنسان روحه لله عز وجل وهو قد قام بحقوقه سبحانه وتعالى، وأعظمها حق القلب وهو عمل القلب والعبودية له، فإن هذا القلب إذا صلح في عبوديته لله عز وجل صلح كل شيء، صلحت أخلاقه، صلحت أعماله، صلحت مقاصده، صلحت نياته، هيئ له التوفيق في جميع عباداته، وهذا كله من فضل الله عز وجل على عباده. وانظره في حال الصوم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
كما كتب
على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى هي هذه، التقوى هو أن يوجد المعنى الذي ذكرته هنا، وهو معنى تعظيم الله عز وجل الذي يدفع إلى الطاعات والمثابرة عليها. ونحن بحمد الله الآن في موسم عظيم الحقيقة للمراجعة وكشط الذنوب وجرد الحسابات والتوبة إلى الله عز وجل، وتجد هذا الأثر يمتد أحيانا إلى فترة ليست قليلة بعد رمضان، فكيف إذا كان قد أتى به قريبا من التمام في قيامه، في صيامه، في قراءته، في ذكره، في صدقاته. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أولئك، والله أعلم.
آمين. بارك الله فيكم شيخ. أم محمد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين. السؤال الأول: والدتي متوفية على
حياتها،
الله يجزاك خير، كان عندها مرض التهاب سائل الدماغ، فكانت يعني تقدر تقول إنها ما هي في وعيها وتنسى وأشياء زي كذا. أنا عندها في البيت وقائمة بأموري وأمورها، فقط أنا وياها في البيت. أنا ما عندي مصدر دخل، فكنت أستخدم مالها هي أو مصدر دخلها للصرف، سواء عليها أو علي، حتى الأغراض خاصة فيني أنا، فما أدري علي شيء أو لا. السؤال طيب. الثاني تحصل معي دائما هذه المشكلة أثناء الاستنشاق الوضوء، يدخل ماء إلى الأنف، فما أدري وش الحكم عليه، وهل أكتب داخل الأنف، لأن أنا عندي مشكلة يعني
جيوب أنفية. طيب أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب. شكرا جزيلا. أم غناء تفضلي. يا أم غناء.
أيوة.
سؤالك يا أختي.
أبغى أسأل عن زكاة الذهب.
نعم، يعني سؤالك عن زكاة الذهب الملبوس.
أها. أنا أبغى أسأل عن زكاة الذهب، يعني أنا عندي ذهب تقريبا وزنه 110 يعني وزنته، والذهب يعني لي ولبنتي.
يعني هذا يا أم غنى، هذا ذهب تلبسونه تستخدمونه؟
أيوة أنا دائما صراحة ألبسه، بس لأن أنا صراحة نيتي يعني لما أشتري ذهب أو جن هدية يعني أحفظ مالي، فما أدري إذا كان هريد فيه ذكاء يعني، لأني أبي أحفظ فيه المال يعني.
طيب عندك سؤال آخر؟
يعني ما أبغى، بس أبغى أعرف إني شفت لما أشتري مرات يقولون عشان إذا كنتي تبغين تحفظينه تجد فيه ذكاء.
طيب أبشري واضح السؤال، هل عندك سؤال آخر؟
أيوه، السؤال يعني نفسه عن الزكاة، هل إذا بعت مثلا الذهب وبلغ يعني أقل من النصاب خلاص ما في الزكاة يعني.
إذا 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 بعت الذهب؟
إذا بعت يعني أغلبه وعلشان يوصل أقل مثلا من 85 جرام علشان ما تدفع فيه الزكاة عادي يعني ولا سمح
حاجة. طيب أبشر أبشر إيش تسمعين الجواب إن شاء الله. أبشر أبشر شكرا جزيلا يا أم غنى. فاطمة تفضلي. يا فاطمة.
أيوة نعم.
سؤالك يا أختي. يا فاطمة اسمعين الله يرضى عنك من الهاتف وليس من التلفزيون.
طيب لو سمحت عندي سؤالين.
تفضلي.
اللي هو شفت عندي مبلغ أريد زكاته. تمام تسمعني؟
أسمعك نعم واصلي واصلي.
أيوة شفت مبلغ زكيته العام الماضي في شهر رمضان. طيب حال عليه الحول لكن زاد المال بعد شهر رمضان، هل الزكاة تكون عن المبلغ الموجود العام في شهر رمضان فقط أم أيضا عن الزيادة التي كانت بعد رمضان؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني هو قرض، المبلغ اللي معاي قرض يعني أخرجته العام يعني تم تجميع عليه مال والقرض يعني سددت منه تقريبا سنة كاملة، هل الزكاة تشمل جميع القرض سواء اللي سددت والذي لم يعني لم يشمله السداد؟
طيب اسمعي الجواب ان شاء الله.
شكرا.
تفضلي تفضلي. لا تفضلي تفضلي.
التطبيقات اللي هي تطبيقات البنوك فيها حساب للزكاة، هل تجزئ اني احط الزكاة على هذه الحسابات في البنوك؟
انت قصدك للجهات الخيرية؟
ايوه جمعيات، هو يقول لي مثلا حساب الزكاة وقف صدقة ما حطيتها في الزكاة حولت لهم مبلغ، هل تجزئ يعني؟
جزاك الله خير. حياك الله. ام وليد تفضلي. يا أم وليد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا سمحت عندي ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول إن شاء الله بروح مكة أخذ عمرة.
الله يسهل عليك ويتقبل منك.
آمين يا ربي وياكم. سؤالي إذا أنا بأخذ عمرة عن نفسي بعدين اليوم الثاني يعني أروح مسجد التنعيم وأحرم بعمرة ثانية عن والدي ووالدتي، هل يجوز أن نجمع لهم الاثنين في عمرة واحدة؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني عندي ولد يعني هو ناوي إني يعني يعتمر إن شاء الله بس إنه يقول بحلق هنا في الرياض وفي مكة قصر، هل يكون التقصير يعم الشعر كامل أو من أجزاء؟
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث عندي ذهب بقيمة 10,000، هل يكون في زكاة ولا لا؟
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا. نبدأ بأسئلة أخوانا وأخواتنا متصلين أو أخواتنا متصلات. أم محمد تسأل تقول إنها والدتها توفيت لكن قبل وفاتها كانت مصابة بمرض لا تعي فيه يعني في غيبوبة تقريبا، لكنها هي اللي كانت معها في البيت وهي القائمة على شؤونها، فكانت تأخذ من مال الوالدة وتنفق على الوالدة وتنفق على نفسها أيضا حتى في أغراضها الخاصة، فهل ما فعلته صحيح أم لا؟
أما إنفاقها على والدتها فهذا مالها والأصل إن شاء الله أنها كان إنفاقها بالمعروف، فما أنفقت على والدها لا إشكال فيه. ما يتعلق بإنفاقها على نفسها من مال والدتها الحقيقة هذا الجواب يعني لو حصل فيها جواب ويتعلق بحقوق أناس آخرين وهم ورثة هذه الأم، فأرى لها أن تستفتي عن هذا إما بحضور أحد من الورثة الآخرين أو أن يكون هذا بذكر التفاصيل بما إن كان هناك ورثة أو هي الوارثة الوحيدة، أو هناك أسئلة كثيرة تتعلق بهذا الموضوع وهناك أيضا حقوق متعلقة بالآخرين، فإن كانت تعرف الورثة تسامحا في هذا وسامحوها وعفوها من ذلك فلا بأس. وأما الجزم في هذه المسألة فلا بد من أسئلة كثيرة توجه إليها وكذلك أيضا أخذ رأي بقية الورثة، فلعل هذا الجواب يؤجل ما يكون بعد الحلقة أو أن تسأل أحدا عن تفاصيل هذا الأمر.
إذن يا محمد تكرما يا تتصلين بالشيخ سليمان أو بأحد المشايخ بحيث أنك يسمع منك بعض التفاصيل وبناء عليه يعطيك الفتوى فيما يتعلق بالمال الذي استخدمتيه لغرضك أنت. السؤالها الثاني تقول أحيانا عند الاستنشاق يدخل بعض الماء في الأنف ربما يتجاوزه، هل يؤثر ذلك في صيامها أم لا؟
إذا كان لم يقصد أن يدخل إلى الجوف أو إلى الحلق من خلال الأنف فلا حرج في ذلك، وحتى لو مثلا بالغ في الاستنشاق وهو لا يريد هذا أو أخطأ ثم ذهب إلى الجوف منه شيء إلى الجوف أيضا لا إشكال في هذا، وفيها نزاع بين أهل العلم. لكن الحقيقة المتأمل أن ما يقع في الفم من آثار السواك وما يقع في الفم من آثار الوضوء المتبقية منها في جدار الفم وغيره، وكذلك تذوق المرأة للطعام التي يعني أطبق مشايخنا على جوازها، كلها مما يوضع في المكان الطبيعي للأكل والشرب وهو الفم، ومع ذلك قال لو وجد طعمه بعد ذلك لم يؤثر هذا، لو وجده في حلقه أو نزل إلى حلقه من غير قصد لم يؤثر ذلك في صيامه، فمن باب أولى ما ليس منفذا معتادا للأكل والشرب وهو الأنف. ولكن لو قيل لماذا قال في حديث لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أنه إذا فعل ذلك بأنه يترتب عليه الفطر، الجواب أن هذا نهج الشريعة في قضية دفع الأوهام ودفع الوساوس عن العبادات، وهذا يقع منه يعني شيء كثير من الناس، ولهذا جاء في الحديث عن نهي الإنسان أن يتبول في مغتسله، جاء في بعض الأحاديث فإن عامة الوسواس منه، فالشريعة ترتب وتبني قواعد لأحكامها على قضايا الوسواس والشكوك التي تنتاب هذه العبادات، وإلا فالقاعدة العامة أن لا يقصد إنزاله إلى جوفه سواء عن طريق الفم أو عن طريق الأنف والله أعلم. فخلاصة الجواب بأنه لا يعد مفطرا إلا بقصد إدخاله فقط والله أعلم.
أم غنى سألت عن إذا اشترت ذهبا هو لغرض اللبس، لكن أيضا كان من نيتها أن تحفظ به مالها، فهل هذا يؤثر في حكم الزكاة أم لا؟
العبرة في النية الأولى الباعثة على القنية أو اتخاذ هذا الذهب، فهي اتخذته لأجل أن يلبس، كونها تقول هذا مستودع لثروتي أو لمالي أو ما عندي من المال، هذا يفعله الناس حتى في بيوتهم وحتى في سياراتهم وفي أشيائهم الأخرى، يرون أنها هي مستودع للثروة سواء كانت ثابتة أو متغيرة، فهذا لا يغير من الحكم شيئا، فيبقى الأصل أنه لللبس. ولتحقيق المسألة والتدقيق فيها، هو ليس الذهب الملبوس، كانك سألت هل يلبس أو لا يلبس، ليس الذهب الملبوس الحقيقة، وإنما هو الذي يعد للبس ولو لم يلبس، وهذا قد يترك فترة 6 أشهر وحينا سنة وحينا أكثر حسب أنواع المناسبات عند النساء، فأحيانا تنوع المرأة في ذلك، وبعض الجواهر التقليدية القديمة قد لا تأتي بها إلا في مناسبات نادرة، لكنها تتخذه لللبس، ففي هذه الحال لا 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 زكاة فيه ما دام معدا. الصورة الثانية أن تعزف عنه بالكلية، لا تريد هذا الذهب، أو أن يكون قد تلف أو صار كسرا، ثم قالت أنا سأجعله مستودعا لثروتي، هو يحفظ المال والذهب يزيد ويرتفع بين وقت وآخر، فهذا قد حكى ابن تيمية رحمه الله الإجماع في مثل هذه المسألة على الوجوب. ومثله الذهب السبيك أو السبائك التي يستخذها الناس في البنوك أو في أي مكان آخر، هذا أيضا تجب فيه الزكاة حتى لو لم يكن عملة، لأنه مستودع للثروة الحقيقة، فتجب فيه الزكاة في هذه الصورة. نعم.
أم عبد الله تفضلي. يا أم عبد الله.
نعم.
سؤالك يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزاك خير. عندي 3 أسئلة. السؤال الأول. أنا أصلي التراويح بيتي وأصلي بخادمتي صلاة العشاء واستفلي 200 من التراويح، هم من أروح بجنبي أمي الوالدة كبيرة بس ما تنسى، تخليني أصلي بها 3 تسليمات وتشوفها الوتر، هل هو جائز؟
يعني تصلين في البيت مع خادمتك؟
أي أصلي بخادمتي أنا.
تصلي بخادمتك ثم تذهبين إلى الوالدة وتصلين بها.
أيوة.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني أنا أخذت عمرة رمضان.
نعم.
ف
فأخذت يوم اضطراري بحكم أني معلمة، هل يجوز لي عادي أخذت يوم اضطراري؟
طبعا فيما يتعلق بهذا الموضوع الذي يستفتى فيه الوزارة مباشرة، لأن هذه الأمور مرجعها إلى النظام وليس إلى برامج الفتية. السؤال الثالث،
أنا أخذته من الوالدة معي بالعمرة، وبحكم أنها تنسى، أنا طبعا تعرف في رمضان الطواف في الدور الثاني العرات، أنا تحت وهي طافت مسكها رجال ويطوف ومطوف، تقول أني أحس أنه ما أكمل العمرة وأني قلت بذمتك قال بذمتي، فهي إلى الآن تقول أنا أحس أنها ما هي أنه ما كمل لي السعي.
طيب
هل عليها شيء؟
أبشر شاء الله تسمعي الجواب، شكرا جزيلا. سامية تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخة بسألك، هل راتب التقاعد من التركة؟
طيب عندك سؤال آخر؟
اي نعم، إبرة البنج حقت الأسنان يتفطر ولا لا؟
إبرة البنج؟
اي
الأسنان.
اي نعم.
طيب بقي شيء؟
لا شكرا.
الله يحييك. طيب عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أقول هل يجوز أن يمشي بر يسافر؟
واصل يا عبد العزيز سؤالك.
أقول هل يجوز أي واحد يسافر بر، هل يبطل صيامه أو لا؟
طيب يعني قصدك من سافر عن طريق البر صيامه يبطل او ما لا يبطل؟
ايوه.
طيب عندك سؤال ثاني؟
لا بس هذا.
حياك يا عبد العزيز. طيب سلمان تفضل.
اي نعم
تفضل يا غالي. يا سلمان اسأل سؤالك. نعم. اسمعنا من الهاتف وليس من التلفزيون. وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ انا عندي سؤال.
تفضل.
الآن أنا عندي سيارتي تحت اسمي، وإذا جيت أبغى أجدد تأمينها يطلبوا مني السعر يكون عالي، فهل يجوز أن ننقل السيارة على اسم الوالد وأمنها باسمه؟
يعني أنت بالنسبة لك تأمينك يعني يكون مرتفع؟
نعم.
يعني
كون السيارة
أي نعم يعني ربما يكون بسبب
من نصف السعر.
كيف؟
إذا نقلت السيارة على اسم الوالد وأمنتها عن طريق الوالد بيكون السعر أقل من نصف السعر اللي طلبوه مني.
أي طيب هل عندك سؤال آخر يا سلمان؟
جزاكم الله خيرا يا
فضيلة. حياك الله يا مرحبا. فاطمة سألت تقول فيما يتعلق في رمضان الماضي أدت الزكاة مبلغ عندها، أخذت قرض وكان المبلغ موجود عندها وزكته، تقول الآن مر سنة كاملة بهذا رمضان والمبلغ أضيف إليه مبالغ أخرى، السؤال هل تزكي كل ما في حسابها أم المبلغ الذي مر عليه عام كامل فقط؟
هي تحسم يعني عندها دين مثلا 100,000 ريال عندها عفوا قرض 100,000 والدين الذي عليها مثلا 110,000 إذا كان أخذ بالتمويل، فهي تقابل الدين الذي عليها بالمال الذي عندها حتى لو كان مستفاد، حتى لو كان مستفادا من هذا القرض فتقابله، فإذا تقابل تساقط بشرط أن يكون حالا أو أن تأخذ ما حل منه فتقابله بالدين وتسقط من الدين قدره وتزكي الباقي لأنه باقي في ذمتها. ومن العلماء من يرى فيها سعة الحقيقة، وقول آخر بأن الدين كله يسقط الزكاة سواء كان حالا أو مؤجلا، لكن هذا فيه نظر الحقيقة وتطبيقاته وآثاره عظيمة وكبيرة في الوقت الحاضر، إذ كل الشركات والأثرياء ورجال الأعمال كلهم عليهم ديون ربما حين بمئات الملايين أو بالمليارات أيضا، فالأشبه بمقاصد الشريعة ومراداتها أن يكون هذا في الحال فقط، فما إذا كان قد حل عليها شيء ولم تستطع سداده فتحسمه من أصل الذي عليها وتزكي الباقي، هذا ما يتعلق بالقروض والتمويلات والديون التي على الشخص والله أعلم.
لكن إذا المبلغ زاد بمعنى أنه مثلا في بداية رمضان دخل على المبلغ الموجود مبلغ إضافي، هل تشمله بالزكاة أم فقط تزكي ما مر عليه سنة كاملة؟
المال المستفاد الجديد يعني قصدها.
أي نعم نعم.
يعني المال المستفاد، بالنسبة للمال المستفاد يعني بعض أهل العلم يرى أنه يزكيه كله وينظر ما عنده كل ما عنده يزكيه، وهذا فيه نظر الحقيقة، وإنما نستخدم هذه الطريقة من باب الاحتياط. إذا كان المال المستفاد القادم شيء قليل، عنده مبلغ 100,000 ثم كل شهر يجيه مثلا 1,000 ريال، في النهاية عنده 12,000، نقول زكها واحتط لنفسك وأخرج من الخلاف. لكن أحيانا هو يستفيد، عنده 100,000 ويستفيد 50,000 في نهاية الحول أو قبل نهايته. فالصحيح أنها أن يعني لا أقول الصحيح، ولكن الشيء اللي فيه مقاربة تقريبا، أن الكتل الرئيسية التي يستفيدها من الأموال يجعل لها حولا مستقلا، إن زكاها كلها فهذا احتياط وما زاد عن ذلك فهو صدقة، وإن لم يرد ذلك فهذا من حقه. فال100,000 يجعل لها حول، وال50,000 التي جاءت قبل شهر من نهاية الحول أو شهرين أو أقل أو أكثر يجعل لها حولها أيضا المستقل، حتى يعرف ماذا يجب عليه بالدقة.
نعم. نعم. سؤالها الثاني أجاب عن فضيلتكم، هي كانت تقول أنها أخذته تمويلا ثم من رمضان الماضي إلى الآن سددت جزء كبير من المبلغ، فتكون الزكاة فقط على الذي سددته، الجزء الذي سددته، أم المبلغ كاملا؟
المسدد انتهى خلاص ولا لا؟ سددت وانتهى.
نعم.
هل يكون جزء من مالها؟ لا علاقة له بالدين الآن.
أي نعم. لا علاقة بالدين. نعم.
نعم. نعم. يعني إذا كانت قد سددت هذا جزء من مالها التام الكامل، بينما إذا كان القرض لا زال بحاله موجودا نقدا أو مثلا وضعته في تجارة، هنا تأتي المقابلة بينها واعتبار الدين الحال واعتبار الدين المؤجل.
لكن أقصد مثلا هي الآن لو قلنا مثلا أخذت 100,000 ريال تمويل، سددت شهريا مبالغ، سددت ما يقارب مثلا 30,000 وبقي 70,000، الذي يكون على الزكاة 30,000 أم
الحقيقة شيخ عبد الله ترى ليست الزكاة على الدين على المدين في دينه، الزكاة على الدائن في دينه، الشخص الممول البنك الدائن هذا هو ماله عندك عند ماله عند المدين. أما المدين فهي ليست زكاة للدين الحقيقة، هي ماله، لما أن أخذه وصار قرضا صار ثابتا في ذمته وليس في النقد الموجود، ليس كذلك؟ ثبت في ذمته فصار من جملة ماله، ولكن نسقط عنه الزكاة إذا قابلنا الدين بما عنده من المال، سواء كان هو مال القرض الذي درج عليه قرضا أو تمويلا أو مال قديم عنده من أموال الرواتب أو أي مصدر من مصادر الأموال الأخرى. ففي هذه الحالة يعني يقال في هذه الصورة بأنه هذا صار مالا له، ولكن نقابله بما عليه من الدين، فإن فضل شيء منه قلنا زك الفاضل فقط، فإن كان منه شيء مؤجل المؤجل
يعني لا يسقط. المقصود الديون الأخرى غير ما التزم به تجاه البنك.
هذا نعم.
نعم. بمعنى أنها المبلغ الذي عندها من القرض تزكيه كاملا إذا لم يكن عندها ديون أخرى في لأمور أخرى غيرها ليست مرتبطة بهذا القرض.
إذا كان مؤجلا.
نعم.
إذا كان هذا مؤجلا فلا زكاة فيه. الكلام هو على الحال ما حل عطل. جميل. هو الذي يحسم من الدين الذي عليها. الحال من الدين هو الذي يحسم من الدين الذي عليها وتزكي ما بقي.
نعم.
هذا هو. نعم. وأما المؤجل فهو باق على حاله.
استأذنكم فاصل قصير أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل.
أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي السابق بمحكمة الاستئناف. نواصل الأسئلة. السؤال الثالث لأختنا فاطمة تسأل تقول تحويل الزكاة إلى الحسابات التي تضعها البنوك في قسم الأعمال الخيرية أو في المؤسسات الخيرية، أحيانا يكتبون هذا الحساب حساب زكاة مثلا أو هذا حساب حساب صدقة، لو حول الزكاة إلى حساب الزكاة لهذه الجمعيات هل هذا يبرئ ذمتها أم لا؟
نعم، هذا لم تضعه البنوك من ذاتها، هذا بالترتيب مع البنك المركزي ومع الجهات المختصة بالشؤون الاجتماعية، وهي تعود إلى جمعيات أيضا مرتبة ومحوكمة ولها حسابات ولها مصارف، فإذا جاءت إلى حساب الزكاة المذكور في التطبيق البنكي بأن هذا حساب الزكاة لهذه الجمعية فقد أجزى عنها، هي وكلت جهة معتبرة ومؤتمنة بحمد الله عز وجل ومخولة من الدولة وفقها الله، وهذا يكفي في براءة ذمتها. نعم.
أم وليد تقول إنها ستذهب للعمرة وستعتمر عن نفسها ثم بعد ذلك سوف تذهب للتنعيم لتأخذ عمرة ثانية عن والدها ووالدتها. السؤال أولا في قضية أنها تذهب مباشرة للتنعيم وتأخذ عمرة ثانية، النقطة الثانية هل يجوز أن تجمع الوالد والوالدة في عمرة واحدة أم لا؟
نعم، في قول طائفة كبيرة من أهل العلم يرون مشروعية إهداء القربات وثوابها، وهذا قول له اعتباره، لكن الأقرب إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو ترك ذلك. هذا الأقرب اللي بيتحرى السنة ويأخذ الأجر أكثر مما يظنه في هذه العمرة، وهو أن لا يفعل ذلك وأن يفعل ما هو أحسن منه وهو الدعاء.
دعاء. نعم.
الدعاء والصدقة إذا كانت غنية ومقتدرة أن تتصدق عن والديها، هذا قد ثبتت به السنة عن الوالدين بخصوصهما، وكذلك أيضا ثبت الدعاء إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منهم أو ولد صالح يدعو له، ما قال يعتمر عنها ويفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم انقضت حياته وأصحابه رضوان الله عليهم ما ورد عن أحد منهم أنه كان يعتمر عن الآخر، هذا اللي من أراد أن يتلمس الهدي النبوي. فأعظم أجرها أن تتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هو أعظم أجرا لها، ثم تسعى إلى الشيء الحقيقة الوارد الثابت وهو الدعاء والصدقة. ولهذا الصحابة رضوان الله تعالى جاءوا من المدينة 400 كيلو على الجمال وبعضهم مشي، والتنعيم ما بينه وبين التنعيم اللي حوالي 6 كيلومترات تقريبا أو 8 كيلومترات مع الطرق المتعرجة، أما مباشرة يمكن أقل من 6 كيلو، ومع ذلك ما ذهبوا إلى التنعيم ليأتوا بعمرات متعددة لأنفسهم أو لوالديهم، هذا هو الأقرب إلى السنة. ولهذا تلاحظ أن من ترك السنة لجأ إلى أشياء أخرى غير السنة، ترك الدعاء أو فرط فيه أو ترك الصدقة أو فرط فيها، تجد أنه يبحث عن أشياء أخرى. أكثر من الدعاء لهما فهو خير لهما بإذن الله عز وجل.
السؤال الثاني بالنسبة للتقصير، هل لابد أن يقص أن يعم المقصر للشعر كاملا أم يكفي من أجزاء منه؟
الأحوط في هذا هو أن يقصره كله، وكذلك أن يحلقه كله ولا يأخذ جزء منه، وذهبت طائفة كبيرة من أهل العلم إلى جواز البعض، سواء بعضهم قال الأكثر وبعضهم قال الثلث وبعضهم قال بالشعرات بين الشافعي وأبي حنيف رحمه الله وغيرهما، ومطلق ما يسمى تقصيرا، هذا الأقرب والله أعلم، يسمى حلقا أو يسمى تقصيرا، والتعميم هو الاحتياط وهو الذي أشير به على الأخت الكريم. ففيما يستقبل أرى لها أن تعمم هذا، فإن كانت امرأة تأخذ من جميع خصلات الشعر، وإن كان شعرها مدرجا تأخذ من كل درجة قدر أنملة، هذا هو المشروع في حقها وهو الأحوط والخروج من الخلاف.
سؤالها الأخير، عندها ذهب بقيمة 10,000 ريال هل عليه زكاة؟
نعم،
عندها ذهب بقيمة 10,000 ريال تقول هل عليه زكاة؟
أما الذهب إن كان ذهب حلي وهو يعد الاستعمال فلا زكاة فيه، 10,000 ريال أو أقل أو أكثر. لكن لو كان ذهب سبيك أو ذهب كسر فتحسبه بنصابه، موجود في الانترنت في مواقع معتبرة وبعضها رسمي يخبرونها كم سعر الذهب وتخرج قدر الزكاة فيه إذا بلغ النصاب.
نأخذ
وهو 85 جرام بالنسبة للذهب.
نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. دعوة سألت عن قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. هل هذا خاص بصلاة الفريضة فقط أم تدخل فيه أيضا صلوات النافلة؟
هذا الأقرب أنها تدخل فيها النافلة، لأن القاعدة أن ما ثبت في الفريضة ثبت في النافلة، والعكس صحيح إلا بدليل يستثني أحد جنسي العبادة من الآخر. فمن نام عن سنة فإنه يقضيها، وكذلك من نسيها أيضا، بل السنة أوسع الحقيقة، حتى من شغل فإنه يقضيها في غير وقته كما حدث في قصة أشج عبد القيس. نعم.
أيضا من الأسئلة اللي وردتنا فيما يتعلق بإخواننا وأخواتنا المبتعثين والمبتعثات، سؤال يقول: من لم يستطع الوصول إلى اللحوم الحلال التي ذبحت حلالا، هل يجوز له أن يأخذ مما يجده مثلا في السوبر ماركت من لحوم الأبقار وغيرها؟
يعني كلمة اللحوم الحلال، الحلال هو ما حله الله عز وجل، والله عز وجل يقول: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم.
نعم، متعارف عليه على أنها ما ذبح على الطريقة الإسلامية يعني.
هو حلال، خلاص نقول حلال. فإذا ذبح والإنسان ما يعرف عين الذبيحة التي بين يديه، الدجاجة أو البقرة، عينها ما يعرف أنها قد قتلت قتلا حتى ماتت بالتدويخ أو أي طريقة غير مشروعة، فهي من جملة الذبائح أهل الكتاب. فلذلك لا.
وعندها كان مبتعث في دولة من أهل الكتاب طبعا.
من أهل الكتاب. نعم. وهذا اللي لو سافرنا أو احتجنا إلى السفر هذا الذي نفعله الحقيقة، هو إن وجدنا ما ذبح في هيئات إسلامية وتحت إشراف هذا نفضله بلا ريب، لكن لا يعني أن ذلك محرم. وهذا هو رأي شيخنا ابن عثيمين رحمه الله وإخواننا الحقيقة المبتعثون وبعض إخواننا من المغتربين في تلك البلاد، الحقيقة يعني شددوا على أنفسهم كثيرا في هذا الجانب. والشيخ ابن عثيمين يميل إلى هذا الرأي على اعتبارها من جملة ذبائح أهل الكتاب ما لم يشهد على الذبيحة المعينة أنها على هذه الصورة، والله أعلم.
السؤال الثاني عن من يجلس سنوات خلال مدة سفره، هل يقصر خلال مدة ابتعاثه، هل يجمع ويقصر الصلاة؟
العبرة في الترخص برخص السفر هو كونه مسافرا عرفا أو كونه مقيما عرفا أو مستصحبا لحالة السفر السابقة لنزوله. والطلبة المبتعثون الذي يجلس 3 و4 سنوات وأكثر وأقل، كل هؤلاء الحقيقة مقيمون عرفا لا يشك أحد، هو يسكن بيت مستأجر مدة طويلة كما يفعل في بلده، ويعني الغالب يكون أهله وزوجته معه وعمله ودراسته، هذا مقيم مثل الشخص اللي من أهل الرياض ويعمل في جدة ومن أهل جدة ويعمل في الشرقية، لا فرق. فالعبرة هي العرف، وهؤلاء لا يشك أهل العرف بأنهم مقيمون عرفا، ولا فرق كما ذكرت بين التنقل بين المدن أو الإقامة بين المدن داخل البلاد الإسلامية وبين البلاد الخارجية، لا فرق في ذلك. فهؤلاء مقيمون، لا يجوز لهم أن يقصروا من الصلاة ولا أن يفطروا في نهار رمضان ولا بقية الأحكام.
بقي معنا 3 دقائق، نأخذ الإجابات بشكل سريع. أم عبد الله تقول أنها تصلي التراويح في بيتها بالخادمة ثم تذهب لوالدتها وتصلي بها أيضا جزء من التراويح، فهل ما فعلته مشروع أم لا؟
هذا كله من الأعمال الحسنة إن شاء الله. نعم.
تقول أنها أخذت والدتها تنسى وأخذتها إلى العمرة وطاف بها أحد الأشخاص الذين يعملون على العربيات، تقول أن الوالدة تقول: أنا أشك أنها يعني ما أتم عمرتي، علما بأنها استحلفته وحلف أنها أتمها،
يعني سوى خصومات يعني.
نعم.
أرى أنها تبني على كلامها، مدام قال بأنها قد أتمت تبني على كلامها، لا سيما وأنها قد يدركها النسيان وتكون عمرتها صحيحة على هذا الأصل.
سامية تقول: هل راتب التقاعد يدخل في التركة؟
راتب التقاعد للأب. نعم. الأقرب أن الراتب التقاعدي يقسم على الصفة التي في أقرتها الدولة، هذا أقرب الأقوال. وبعض العلماء يقول بأن هذا جزء من ماله السابق، الحقيقة هو عقد متفق فيه مع صاحب مع الموظف على هذه الصفة. فأرى أنه يقسم على الصفة التي تقسمها مصلحة معاشات التقاعد أو الهيئة العامة للتقاعد.
إبرة البنج لعلاج الأسنان هل تؤثر على الصيام؟
لا تفطر. نعم لا تفطر.
عبد العزيز يقول: من سافر في نهاري رمضان بالبر أو بالطائرة أو البحر، هل نقول إن صيامه يبطل أم أن هذا الأمر راجع إلى إفطاره أو لا؟ لأنه يقول هل يبطل الصيام أم لا؟
لا يبطلها، لا يبطل الصوم إلا نية الفطر. هو سافر وهو على صيامه، لكن يبطل صومه إذا نوى الفطرة نية عازمة. هذا عند الأشخاص اللي ما عندهم مشاكل في الوسوس، أما الموسوس فيبقى على يستصحب صحة صومه دائما. نعم.
بمعنى أنه لو سافر وأكمل صومه ما صيامه صحيح،
صيامه صحيح باتفاق أهل العلم. نعم.
أسمى سألت عن تحليل الدم، هل يؤثر في
تحليل الدم؟ لا يفطر، وهذا قول الأئمة الأربعة بما فيهم الحنابلة، فإنهم يرون الفصد أنه ليس كالحجامة. نعم.
شاكر مقدمة الشيخ،
حياك الله. الله يحفظك.
شكر كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن مشاهدتكم ومتابعتكم. نشكر زميلنا حسن الحلافي من جمعية الصم الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، استودعكم الله، وعدنا معكم غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.